الحمد لله الذي يبدئ ويعيد، أحمده حمد أهل التوحيد، وأشكره شكر عبد يطلب من ربه المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة موحد مسلم، وأدعوه دعاء مؤمل مسلم، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله علما للإسلام وإماماً للحكام، ومسدداً للرعاع، ومعطلاً أحكام ود وسواع، صلوات الله وسلامه عليه. ما ملع رال ولمع آل، ورؤي هلال وسمع إهلال، يا من بحب المصطفى يتعبد، وبذكر سيرته فؤادك يسعد، إن الصلاة على النبي بكثرة فيها فضائل جهلها لا يحمد، تجزى بعشر في مقابل مرة، وتحط أوزار ويعلى مقعد، والذنب يغفر والهموم يحلها، رب كريم بابه لا يوصد، ولقد أتى في المكثرين بأنهم أولى الأنام به، فمن يتردد. أما بعد، فإن التوحيد أول مأمور أمر الله به، قال سبحانه وتعالى في قضايا عشر أمر بها ووصى عليها، وجعل أولها التوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، أرشده إلى الدعوة إلى التوحيد أولا، فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. ولأجل التوحيد أرسل الله جميع الرسل، قال سبحانه وتعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، وقال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، وقال وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وقال وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن أجل التوحيد أنزل الله الكتب، قال سبحانه وتعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. ومن أجل التوحيد شرع القتال، قال سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومن أجل التوحيد وجد الولاء والبراء، فشرع للرجل أن يتبرأ من أقرب الأقربين إليه إن أشرك بالله سبحانه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، وقال عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن أجل التوحيد خلقنا الله جميعا لتحقيقه. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. من أجل التوحيد ألقي الخليل في النار عليه السلام، ومن أجل التوحيد شق الله البحر لموسى، ومن أجل التوحيد أهلك الله عز وجل قوم نوح بعد أن بقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فلما لم يوحدوا الله دعاه عليهم نبيه قال: رب إني مغلوب فانتصر. سبحانه وتعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. لأجل التوحيد أهلك الله عادا بريح صرصر عاتية، ولأجل التوحيد أرسل الله على ثمود الصيحة فأهلكتهم، ولأجل التوحيد وجدت الجنة والنار. قال عليه الصلاة والسلام: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبادة عند مسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفي لفظ: من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. التوحيد هو حق الله الأعظم على عباده. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. التوحيد يا عباد الله إن وجد هان كل ذنب سواه، وإن فقد فلا ينفع العبد ما عمل من الأعمال، ولو عمل أعمال الدنيا كلها. ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام 18 نبيا ورسولا، وقال بعد ذلك: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ثم قال سبحانه: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا. هؤلاء الأنبياء كلهم ومن تبعهم من أقاربهم ومن ذرياتهم وإخوانهم ومن تبعهم لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. التوحيد هو الفطرة التي فطر الله عليها جميع الخلق، وأخذ عليهم الميثاق قبل أن يخلقوا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم. فيقول الله عز وجل: قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك، ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. من وحد الله عز وجل فترجى له النجاة، ومن أشرك بالله سبحانه ومات على ذلك فإن هلاكه متحقق. قال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعند الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بما يقارب ملأها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر، ما أعظم التوحيد وما أخطر الشرك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالشرك فيه الهلاك، والشرك فيه العطب، والشرك فيه الخسران الذي لا يرجى معه الفلاح. قال عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال ابن مسعود: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الشرك أعظم الذنوب على الإطلاق. ولذلك كان الأنبياء يعنون بالتحذير من الشرك غاية الاعتناء. فهذا إبراهيم الخليل الذي بذل في سبيل الدعوة إلى التوحيد ما لم يبذل غيره، يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولذلك عن إبراهيم التيمي أنه كان يقول: من يأمن الخلاء بعد من يأمن البلاء بعد الخليل إبراهيم الموحد الذي وفى بما أمر به. قال سبحانه وتعالى: وإبراهيم الذي وفى، ومع ذلك يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، كما في حديث عائشة وجندب وغيرهما، كان يقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وهكذا قال سبحانه وتعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ فهو يحثهم على توحيد الله ويذكرهم بذلك وينهاهم عن الشرك، لأن الشرك أقبح المحظورات. ولذلك لما ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام أمهات المنهيات بدأ بالشرك، قال سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. يتبين مما سبق أهمية تحقيق التوحيد ووجوب السعي في ذلك. فإذا بذل العبد جهده في تحقيق التوحيد صلح حاله. قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، أي موحد، فلنحيينه حياة طيبة. هذا أثر من آثار التوحيد في حياة المسلم، الحياة الطيبة. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن ثمرات تحقيق التوحيد قبول الأعمال. قال سبحانه وتعالى لنبيه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. هذا شرط، لا يكفي العمل الصالح مع وجود الشرك، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي حديث آخر أن الله عز وجل ينادي من أشرك: اذهبوا إلى الذين عبدتموهم من دوني فاطلبوا الأجر منهم. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، أي موحد، فلا يخاف ظلما ولا هضما. فالتوحيد مهم يا عباد الله، التوحيد مهم يا عباد الله. ومن ثمرات التوحيد أن الموحد شافع مشفع، قال سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله عز وجل لا يرضى إلا التوحيد. قال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفي البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فغير الموحد لا يشفع ولا يشفع. ومن ثمرات التوحيد صلاح الأحوال العامة. قال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فبالتوحيد تحل البركات وتذهب المصائب والآفات، وبالتوحيد يتنزل النصر وتتحقق العزة للإسلام وأهله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ثم بين الله السبب الأعظم لتحقق ما تقدم، قال: يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أمور عظيمة يحتاجها العام والخاص. أعظم سبب لتحقيقها ما ذكره الله بعدها، قال سبحانه: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولأجل تحقيق التوحيد يتحقق التوكل، هذا من ثمراته. فالموحد قوي بإيمانه بالله عز وجل، لا يخاف الجن ولا يخاف المقبورين ولا يخاف الموتى، إنه موحد لله سبحانه وتعالى، آخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. أي قوة هذا يحظى بها أهل التوحيد؟ ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فأهل التوحيد أقوياء في توكلهم، في سيرهم إلى الله عز وجل، في حياتهم. وهنا أمور يجدر التنبيه عليها والإشارة إليها تنقض التوحيد وتنافي كماله. منها دعاء غير الله عز وجل، فدعاء الله سبحانه أو فالدعاء عبادة. الدعاء عبادة محضة لا تصرف إلا لله سبحانه. في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. والله عز وجل قد قال: فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين. فما يحصل من دعاء غير الله عز وجل ينافي التوحيد. فلا يجوز أن يدعى الأنبياء ولا الرسل ولا الصالحون ولا الملائكة، لا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى. فمن دعا غير الله عز وجل فقد أتى بناقض من نواقض التوحيد، فليتنبه لهذا. ومما ينافي التوحيد أن يعتقد في الموتى أنهم يعلمون الغيب، ويترتب على هذا أن يعتقد أنهم ينفعوا أو يضروا. من أين لهم أن ينفعوا أو يضروا؟ لو كان للميت قوة لدفع عن نفسه الموت وإدخال القبر وصف التراب على قبره. ومن ما يؤدي إلى هذا المعتقد أن الذي يخاف الموت ويرجوهم في ذهنه أنهم يعلمون بحاله، وهذا من علم الغيب. قال سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فلا يعلم بأحوال العباد إلا من خلقهم سبحانه وتعالى. فما تشاهدونه وتسمعونه من دعاء غير الله عز وجل على وسائل الإعلام المختلفة هذا شرك بالله سبحانه بنص الآيات. ولذلك بعد أن ذكر الله سبحانه أنهم لا يسمعون ولا ينفعون سماه شركا فقال سبحانه لمن تأمل ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسمى دعاء غيره شركا سبحانه. وإما ينافي التوحيد ويضعف كماله النذر لغير الله ولو بأيسر الأشياء. فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينذر نذرا لغيره، لا لولي ولا لنبي ولا لملك ولا لصالح، النذر لله سبحانه وتعالى. النذر عبادة لله سبحانه وتعالى. وإما ينافي التوحيد وينقض كماله، وقد ابتلي به كثير من المسلمين اليوم، الحلف بغير الله عز وجل، فتجد كثيرا من الناس ربما لا يمر عليه يوم من الأيام بل ولا موقف ذو أهمية إلا وحلف بغير الله سبحانه. وهذا خطأ فادح وذنب كبير إن لم يصحبه تعظيم للمحلوف به كتعظيم الله فهو شرك أصغر. والنبي صلى الله عليه وسلم أدرك الصحابة يوما وأحدهم يحلف بأبيه فقال عليه الصلاة والسلام إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذا أردت أن تكون موحدا محققا للتوحيد فاجتنب الحلف بغير الله. وإياك والأعذار التي يقولها بعض الناس تعود عليها لساني. لا، عمر رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحلف بغير الله قال والله ما حلفت بغير الله منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه ذاكرا ولا آثرا. المسألة ليست سهلة، فلا يجوز الحلف بالأمانة. وفي الحديث من حلف بالأمانة فليس منا. ولا يجوز الحلف بالشرف ولا بالأب ولا بالولد ولا بالذمة ولا بالحياة ولا بالطلاق ولا بغير الله عز وجل حتى بالكعبة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يحلف بالكعبة فنهاهم عن ذلك وقال قولوا ورب الكعبة. إذا أردت أن تحلف قل ورب الكعبة لا تحلف بالكعبة. ولذلك كان بعض الصحابة ونسب هذا القول إلى ابن مسعود أنه كان يقول لأن أحلف بالله كاذبا أهون من أن أحلف بغير الله صادق. الحلف بالله عز وجل كذب، هذه يمين غموس تغمس أصحابها في النار. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تدع الديار بلاقع تمحق البركة في الحال والمال. لكن من فقه الصحابة كانوا يرون أنها أقل ضررا من الحلف بغير الله عز وجل. لماذا؟ لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله كاذبا معصية كبيرة من كبائر الذنوب، والشرك لا يغفره الله، والمعاصي يرجى معها المغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما إن صحب الحلف بغير الله تعظيم للمحلوف به كتعظيم الله أو أشد فهذا خطر عظيم، وهذا يقع فيه كثير من الناس اليوم. هذا يسمى سلمكم الله وأعاذني الله وإياكم منه، يسمى شرك تعظيم. بعض الناس إذا حلف بالله لا يبالي، يحلف يمينا وثانيا وثالثا ورابعا، لكن لو أراد أن يعظم اليمين أو قيل له احلف على رأس ولدك أو في حياتك أو بشرفك لا يعظمه. وبعض الناس إذا حلف له بالله لا يقبل، فإذا حلف له بغير الله عز وجل قبل، هذا شرك. عظم المحلوف به من دون الله أشد من تعظيم الله عز وجل. فهذا مما ينبغي أن يتنبه له جميع الناس، وأن يحرص الشخص على أن يكون داعية للتوحيد قدر الإمكان، ينظر في قلبه، في أعماله، في أحواله، في أهل بيته، في جلسائه، في أصدقائه. الدعوة إلى توحيد الله عز وجل واجبة على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد لقي من لقي من الصالحين في سبيل الدعوة إلى التوحيد ما لا يتصوره كثير من الناس. عن خباب رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه ما نلقى، فقال عليه الصلاة والسلام: قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فتحفر له الحفرة ويلقى فيها، ويؤتى بالمنشار فيشق حتى يقع شقين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه في سبيل الدعوة إلى التوحيد. قال عليه الصلاة والسلام: ما يصده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. يقول هذا للصحابة. فالدعوة إلى التوحيد واجبة أيها الإخوة، عند أن ترى شخصا واقعا في الشرك وتستطيع أن تنصحه يجب عليك أن تناصح، أن تنهى عن الشرك بالله عز وجل، أن تنهى عن الذبح لغير الله. الذبح لغير الله موجود، ألا يوجد في أوساطنا من يذبح لغير الله؟ هل هناك من إذا انتهى من بناية البيت أخذ ذبيحة وذبحها على عتبة البيت أو على الباب في مدخل البيت من أجل صرف الجن؟ هذا ذبح لغير الله، هو يذبحها قربة للجن حتى لا يؤذوه. بعضهم إذا اشترى سيارة يذبح ويلطخها بالدم ولو دجاجة، هذا ذبح لغير الله، شرك واضح.
لا بس يذكر اسم الله،
وإن ذكر اسم الله لماذا ذبحها؟ من أجل أن يدفع الجن والأذية عنه والعين؟ ما ينفع أن يذكر اسم الله ونيته أن يذبحها للجن قربة لهم حتى لا يؤذونه. فرق بين أن يذبح من أجل أن يكرم جيرانه وأن يتعرف عليهم ويدعو الناس إلى بيته الجديد وينال بركة دعوتهم والتعرف عليهم، وبين أن يذبح في مكان معين من أجل صرف الجن والعين عنه. الفعل الأول محمود ومن الكرم، لكن أن يذبح على عتبة البيت وعند مدخله من أجل طرد الجن والشياطين وطرد العين عنه وطرد الشرور عن بيته، هذا شرك واضح. فعلينا يا عباد الله أن نكون من الدعاة إلى توحيد الله عز وجل. وكما سمعتم لقي الصالحون ما لقوا في سبيل التوحيد، ونحن في زمن يعمه الأمن والأمان، يستطيع الشخص أن يدعو إلى توحيد الله عز وجل وهو في بيته آمن معافى عنده من الوسائل ما لا يعذر بسببها أن يترك الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. فإذا كان كذلك يرجى له أن يكون من الفائزين الذين قد أفلحوا في عملهم في الحياة الدنيا، ويرجى له النجاة يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من التوحيد. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والكفر والسمعة والرياء. هذه كانت من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم، والمعذرة على الإطالة. بارك الله فيكم.